به.
القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، نتعرف فيها على أعمال القلوب: الصبر الذي هو خير زاد، والشكر به تدوم النعم وتزداد، والرضا كيف يبلغه العباد، والتقوى منبع الفضائل، والتفكر العبادة المنسية، والروضة الندية، والورع ملاك الدين وميزة المتقين، والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد. في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجح في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه. فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أن نتحرى كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى نصلي مثله، وإن الأجر ليعظم شتان شتان بين صلاة فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، وبين صلاة ليس فيها عناية باتباع السنة ولا تلمس للأدلة ولا معرفة بكيفية صلاته عليه الصلاة والسلام. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدعاء بين السجدتين، وقلنا إنه مستحب عند جمهور العلماء، واجب عند بعضهم، وأن الوجوب في قوله رب اغفر لي، وأن هناك أدعية زائدة على ذلك قد ثبتت وصحت في هذه الجلسة، وهي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. ومن قال بوجوب الذكر في هذه الجلسة فإنه يوجب رب اغفر لي مرة واحدة، والزيادة سنة مستحبة. وليست الجلسة بين السجدتين ليست من أوقات الأدعية المفتوحة في الصلاة، لأن الدعاء فيها مقيد معين بما ورد، لكن السجود وقبل السلام مجال للدعاء المفتوح: ادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وتحدثنا عن جلسة الاستراحة، وأن جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وتكون بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة. وأن من أهل العلم من قال لا يجلس جلسة الاستراحة بل يستتم قائما مباشرة، ينهض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. وقيل هي سنة للمحتاج فقط مثل كبر السن والضعف والمرض ونحو ذلك. ورجح بعض العلماء أنها سنة مطلقا في كل الأحوال. تكلمنا عن كيفية النهوض للقيام، وأن بعض العلماء قال ينهض معتمدا على صدور قدميه، وقال بعضهم يستحب له أن يعتمد على يديه، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي. وأن الخلاف في هذه المسألة يسير، وبأي القولين أخذ الإنسان فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، لكن الشأن هو اتباع السنة. ما هي السنة في النهوض؟ على صدور القدمين أم على اليدين؟ وانتهينا من في وصف الصلاة من الركعة كاملة، من أول تكبيرة الإحرام إلى الرفع من السجدة الثانية من هذه الركعة، وجلسة الاستراحة قبل أن يقوم سيكبر بطبيعة الحال ويقوم إلى الركعة الثانية. فما صفة الركعة الثانية؟ وما هو الخلاف وما هي الاختلافات بين الركعة الثانية، أو هل هناك فروق بين الركعة الثانية والأولى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
ويصلي الركعة الثانية كالأولى.
إذن بعد أن يفرغ المصلي من الركعة الأولى يقوم ليأتي بالركعة الثانية، وصفة الركعة الثانية كالأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل الركعات الأخرى، متفق عليه. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن هذا الكلام في الجملة والعموم. ويوجد فروق يسيرة دقيقة بين الركعة الثانية والأولى، فمنها أولا النية، فلا يأتي بنية جديدة في الركعة الثانية. أما الركعة الأولى لها نية للصلاة، وكذلك تكبيرة الإحرام فهي في الركعة الأولى وليست في الركعة الثانية، لأن التحريم تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت، فليس هناك استفتاح آخر في الركعة الثانية، وكذلك دعاء الاستفتاح فلا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح يراد لافتتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وقال ابن قدامة رحمه الله معلقا على هذه الثلاثة، النية وتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح: ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا، يعني في تركها في الركعة الثانية وأنها في الأولى وليست في الثانية. ويمكن أن نقول أيضا إن من الفروق أن القراءة في الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، كما ثبت في السنة في عدد من الأدلة وقد قدمنا ذلك سابقا. أيضا من الفروق رفع اليدين، في الركعة الأولى نرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لكن عند القيام للركعة الثانية لا نرفع اليدين إذا قمنا في الركعة الثانية، لا، لكن ورد رفعهما في الركعة الثالثة وليس في الرابعة. فإذا في الأولى تكبيرة الإحرام، وفي الثالثة عند النهوض إلى الثالثة من التشهد، لكن في أول الثانية إذا قمنا للثانية ما في رفع يدين. ومما اختلف العلماء فيه في الفروق بين الركعة الثانية والأولى الاستعاذة للقراءة. في الركعة الأولى نستعيذ، فهل نستعيذ في الركعة الثانية؟ قال بعض العلماء إن الصلاة جملة واحدة والقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، وإذا استفتح في الركعة وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة في الركعة الأولى فلا حاجة للاستعاذة في الركعة الثانية، لأن الصلاة متصلة وما بين القراءتين إلا أذكار. ما بين القراءتين إلا أذكار، وأنه لم يفصل يعني يخرج عن القراءة بشيء أجنبي، فلا داعي للاستعاذة في أول الركعة الثانية. فإذا أتى بالاستعاذة في الركعة الأولى أول الركعة الأولى يكفي، مثل دعاء الاستفتاح. هذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الآخر يستعيذ في كل ركعة، ما دام في كل ركعة يوجد تلاوة، في كل ركعة في قراءة، فيستعيذ في كل ركعة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أراد أن يقرأ في الأولى استعاذ، وإذا أراد أن يقرأ في الثانية استعاذ، وهكذا. هذا قول الإمام الشافعي ومذهب مالك، مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وهذا يقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، ولأن مشروع على القراءة فتكرر بتكررها كما لو كانت في صلاتين، يعني في التراويح مثلا إذا صلينا ركعتين وقمنا للركعتين بعدهما فإننا نستعيذ في بداية الركعتين أيضا. على أي حال، هذا القول الثاني قال في الإنصاف وهو الأصح دليلا، ورجحه من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع. طيب، لو واحد نسي الاستعاذة في الركعة الأولى فيتأكد أن يستعيذ في الركعة الثانية، كما لو أنه مثلا دخل في الركعة الأولى، دخل في الركعة الأولى أثناء الركوع ثم قام للركعة الثانية وكانت الصلاة سرية، فإنه يستعيذ، ما استعاذ في الركعة الأولى، يستعيذ الثانية. طيب، هل يجوز أن يقرأ القرآن وهو قائم من الأولى إلى الثانية أو بعد أن يعتدل قائما؟ الجواب: بعد أن يعتدل قائما، لا يبدأ في القراءة في الركعة الثانية حتى يعتدل قائما، لأن القراءة قائما ركن في الفريضة. وقد وقعت مسألة سألت عنها شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك أيضا نفع الله به، عن واحد كبير في السن وحركته ثقيلة، بطيء في الحركة، فإذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية يأخذ وقتا في النهوض، وإذا كان في الركعة الثالثة والرابعة والإمام لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، فهذا الشخص حتى يصل إلى الاعتدال يكون قد ذهب نصف الفاتحة، فهل يجوز له أن يقرأ وهو في بداية النهوض لأن وقت نهوضه يطول، يأخذ وقتا حتى يعتدل قائما، وما يصل لحالة الاعتدال في القيام إلا والإمام قطع نصف الفاتحة أو قارب على نهايتها. فهل يصح أن يقرأ من أول بداية النهوض حتى يستوعب الفاتحة؟ فقال الشيخ نعم يفعل ذلك، يفعل ذلك أحسن من أن تطول مدة النهوض وهو ساكت وما يصل للقيام إلا بعد ما يكون الإمام قارب الركوع، ثم لا يجد وقتا لقراءة الفاتحة. طيب، الأصل طبعا إذن أن الإنسان ما يقرأ القرآن إلا إذا اعتدل. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فلأن الركوع موضع انحناء والسجود كذلك في الأرض، فلا يناسبه أن يقرأ فيه القرآن، وإنما القراءة تناسب القيام. اللهم إلا إذا صلى جالسا لعذر في الفريضة أو لغيره في النافلة، فإنه يقرأ وهو قاعد في موضع القيام. طيب، هذه الفروق بين الركعة الثانية والأولى، ماذا يفعل بعد انتهاء من الركعة الثانية؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
ثم يجلس للتشهد الأول.
بعد أن يتم المصلي الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجدتيها يجلس التشهد، وقد سبق أنه يجلس مفترشا، يعني يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة. وسمي جلوس التشهد لأن المصلي يقول فيه الشهادتين. لو قال واحد: لماذا سمي جلوس هذا بعد الركعتين جلوس التشهد؟ فالجواب: لأن المصلي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه يختم التحيات بالشهادتين في هذا الجلوس، في هذا الجلوس. طيب، ما حكم قراءة التحيات في التشهد الأول؟ مذهب جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد أن هذا الجلوس وقراءة التشهد فيه سنة كما في المجموع. وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق بن راهوية والليث بن سعد وغيرهم أنه واجب من واجبات الصلاة، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا سجد للسهو. واحتجوا على القول بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به، يعني ولا مرة ما ترك التشهد الأول هذا، ولا مرة ما تركه عمدا. وقع أنه تركه نسيانا وسجد للسهو، وسجد للسهو. قالوا: لو كان سنة كان تركه مثلا مرة، تركه أحيانا لبيان الجواز، لكن كونه يداوم عليه دائما وباستمرار هذا يدل على الوجوب، وأنه لما تركه عليه الصلاة والسلام نسيانا سجد للسهو لجبر النقص، إذن هذا نقص. طيب، يسن للمصلي إخفاء التشهد وترك الجهر به، نقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم كابن قدامة رحمه الله والنووي. ويسن للمصلي في هذا الجلوس، يعني لو واحد قال هذه جلسة التشهد، أين يضع اليد اليمنى، أين يضع اليد اليسرى، ما هو وضع الأصابع، يعني إيش يبسطها ولا يقبضها ولا ماذا يفعل؟ فالجواب: يسن للمصلي في جلسة التشهد هذه يعني التشهد الأول في الافتراش في الافتراش في الصلاة أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. طبعا في فرق بين الفخذ والركبة، فنحن الآن نقول يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني ليست مفرقة الأصابع، مضمومة ومبسوطة وليست مبسوطة وليست مقبوضة، مبسوطة على الفخذ الأيمن والفخذ الأيسر، مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة، فما تكون محروفة يمين ولا محروفة يسار، مضمومة مبسوطة على الفخذ مستقبلة القبلة. هذا عند الشافعية والحنابلة كما في المغني والمجموع. ومن أهل العلم من قال لا يضمها ولا يفرجها تفريجا فاحشا بل يتركها على طبيعتها، هاي على طبيعتها، إذا تركت أصابعك على طبيعتها في انفراج ليس فاحشا لكن يوجد انفراج، والضم لا تقصد، أنت الضم تتقصد. إذن القول الأول يضم ويبسطها على الفخذ، القول الثاني تركها على طبيعتها. طيب ما هي كيفية وضع اليد اليسرى على الفخذ؟ اليمنى يبسطها على الفخذ، طيب اليسرى قلنا يبسطها، لكن وردت لها صفتان. اليسرى في التشهد في جلسة الافتراش، الصفة الأولى أن يضع يده على فخذه ويجعله أو أن يضع يده على فخذه ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه. أن يضع يده يعني اليسرى على فخذه بس أطراف الأصابع عند طرف الركبة، عند طرف الركبة، لأنه الفخذ طويلة، فوين يضع يعني في أي منطقة من الفخذ؟ أولا في أول الفخذ، في وسط الفخذ، في آخر الفخذ؟ اليمنى يبسطها على الفخذ، لكن اليسرى ورد فيها أدلة أنه هي تبسط على الفخذ، نعم، لكن تكون رؤوس الأصابع قريبة من الركبة اليسرى، يعني على طرف الركبة اليسرى. ما هو الدليل؟ روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. طيب الكيفية الثانية أن يلقم كفه اليسرى ركبته، فإذا كانت هذه ركبة ألقم الكف اليسرى ركبته فأحاطت بها، قبضت عليها، اليسرى تقبض على الركبة اليسرى، هذه كيفية أخرى. وقد جاء ذلك في إحدى روايات حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هذه خلاص بسطها واضحة، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الإمام النووي رحمه الله في اليسرى هذه وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة. لاحظوا إذن عند الركبة كما قلنا رؤوس الأصابع على أول الركبة، هذه كيفية. كيفية ثانية، سنة ثانية، أن يلقم ركبته كفه، يلقم هذه الكف اليسرى على الركبة اليسرى، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته، والحكمة في وضع عند الركبة منعها من العبث، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. هذا كلام النووي رحمه الله. أما اليد اليمنى فهي مبسوطة على الفخذ اليمنى. طيب، في مجافة في هذه الجلسة، هل في المرفق يبعد عن الجنب؟ الجواب لا، لا يجافي مرفقه عن جنبه في هذا الجلوس. الدليل ما رواه النسائي رحمه الله من حديث وائل بن حجر قال: ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. لاحظ، وجعل حد مرفقه الأيمن، حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. إذا لو في مجافاة وابتعاد ما صار هذا حد المرفق على الفخذ، ابتعد، لكنه قال وجعل حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. إذا ما في مجافاة لليد في هذا، ما هو مثل السجود، السجود يبعد، يبعد المرفق عن الجنب. طيب، ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، يعني ما يبعدها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه كما قال في زاد المعد. الآن سنأتي إلى موضوع الكف اليمنى، كيف ستكون في موضوع إيش؟ الإشارة في الصلاة بالأصبع بالسباء بالمسبحة أو المشيرة التي كانت العرب تسميها السبابة. هذا من شاء الله ما سوف نتعرض له في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، ونحن في الرحلة. صلوا كما رأيتموني أصلي. وفاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع،
ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. أم سمر تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، الله يخليك. أني ما أدري شيخنا، عندي سؤال. رحمة أهلك، عندنا احنا 4 أخوة.
نعم.
واحد منهم متوفى وهو ما متزوج.
نعم.
الراتب ماله التقاعد تقسم على اخوته 3، واحد منهم همينا مات، تقسم هسه الراتب على 2. بيجي حالة يصير يعني يستورث الميت وياهم؟ لو من نريد نعطي مثل الصدقة يعني. مو
لكن نظام التقاعد هذا يصرف الراتب تبع الميت للأحياء فقط من أقاربه؟
بس الأخوة 2 البقوا.
خلص، إذا هذول 2 يأخذوا.
واللي توفى عنده زوجة وعنده جهال 2، يعني ننطيهم الورث لهم لو احنا ننطيهم اللي احنا نريد ننطيهم اياه؟
لا، اذا تطوع الاخوان باعطاء زوجة اخيهما الذي مات خلص يصير الاعطاء عن طيب نفس من 2.
بلي
حياك
الله،
الله. اهلا وسهلا. ام محمد تفضلي. ام محمد.
نعم شيخنا. نعم شيخنا
تفضلي.
أعني من العراق.
اي نعم.
صرت عندي 5 أطفال وصرت حامل، وانت تعرف وضعنا بالعراق مهجرين، عن تقريبا صار لنا 10 سنوات احنا مهجرين، وصرت حامل وانا مريضة، والان حسب الفتوى يعني من العلماء أفضل سمعت ان يعني بأول شهر تصير مار بدل لطفل هي مريضة لها الحالة الاجتماعية، تعرف يعني انت.
نعم.
واني بدأت الطفل فنشينا تجاوز فوق الشهر، تجاوز تقريبا 1.5.
شوفي، إذا تجاوز 40 خلص، إذا تجاوز 40 اتركوه، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يغيثكم وأن ينزل عليكم رزقا وفضلا من عنده، ونسأله أن يفرج كربكم وأن يكشف ما نزل بكم من ضر، إنه أرحم الراحمين سبحانه. الطيب تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يلا أنا في أثناء الصلاة يطلع من المدرسة.
أثناء الصلاة؟
يطلع بلغة ما يندفع.
نعم.
ما طلع، لا ما بقدر أقرأ وما بقدر أصبح ما أعملي يعني حاجة أعمل شيء.
تأخذ بمنديل عن يسارك. يعني لو احتاج الإنسان أن يبصق في صلاته أو بلغم، يكون معه منديل مثلا في طرف شيء من القماش يأخذ عن الشمال، لأن اليمين جهة محترمة وأمامه ربه ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، فإذا يلتفت على الشمال ويخرج ذلك. علي تفضل.
في بلادنا اليوم نحن بفكرة المولد النبوي الشريف،
ببليت نحن بذكر المولد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ببليت نحن بذكر المولد النبوي الشريف، فزارت العادة بالاحتفال بذكر المولد وتوزع الحلويات.
طيب سنتحدث عن ذلك إن شاء الله. سنتحدث عن قضية ملخص في موضوع الاحتفال بالمولد النبوي. هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أصحابه؟ هل هو من الدين أصلا؟ هل من الدين هذه الاحتفالات؟ واحتفال ذكرى الإسراء والمعراج واحتفال الهجرة واحتفال الاعتفال، هل من السنة تحويل هذه المناسبات إلى احتفالات؟ والاحتفالات هذه طبعا بعضها يصير فيه إيش؟ يعني غناء وضرب بالدف أو إنشاد وقصائد وحلويات وحلويات ومأكولات وإلى آخره. سنتحدث هل هذا يعني هل هذا من الشرع؟ هل هذا من الدين؟ هل ورد؟ هل عليه دليل؟ أسماء تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
نعم.
عندنا امرأة تزوجت من الزوج الأول فأنجبت معه 3 أبناء.
نعم.
وفي هذا الزوج وأعادت الزواج برجل آخر فأنجبت معه 2. ثم توفي هذا الزوج وترك أموالا، اشترت بهذا الأموال منزل، وهبت لأبنائها من الزوج الثاني هذا المنزل، ما حكم هذا ما يقولون الهبة؟
شوفي يا أسماء، هذه المرأة لما ورثت من زوجها الثاني رحمهما الله من زوجها الثاني مالا ملكته بالإرث، قد صار ملكا لها، ولما صار ملكا لها وجب عليها العدل بين أولادها، وأولادها 3 من الأول 2 من الثاني، فلا يجوز أن تخص أولادها من الثاني بشيء دون أولادها من الأول، لأن الكل أولادها وقد صار المال ملكا لها. وكونها ورثت المال من زوجها الثاني ليس مبررا شرعا أن تخص به أولادها من الثاني، وبناء عليه فيجب عليها أن تعدل بعدما ملكت المال بين أولادها جميعا من الزوج الأول أو من الزوج الثاني. وقد يكون أولادها من الزوج الثاني ورثوا أيضا، وقد يكون الأولون أيتاما أو محتاجين أيضا، هذه ينبغي أن تراعى. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين شيخ.
نعم.
السؤال الأول، الآن أنا طالبة ثانية بفضل الله تعالى، أقرأ الكتب في مباحث أدى، ولكن لما أنتهي من الكتاب أشعر أني غير ملمة بكل ما يحتوي الكتاب، فهل هذا أمر عادي وراح أستفيد منه لاحقا أم أنه في خطأ في دراسة هذا الأمر؟ والسؤال الثاني، إن تسمح لي أسمع الإجابة من التلفاز، والدي توفي قبل سنة رحمه الله تعالى، وترك في اسمه يعني منزلنا ومنزل إخواني، والآن إحنا لا نملك القدرة على يعني على تقسيم الأرض وتقسيم البيوت، خاصة إن إخواني أيضا معمرين فوق هذه الأرض، وجميع الذين يدخلون في الميراث مقدرون الوضع وغير مطالبون بأمر، فهل نأسم ويأسم والدي في قبره على تأخير تحصيل هذا الإرث أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الله يحييكم. طبعا سنتكلم عن موضوع القراءة، لكن ما دام تقولي في السؤال الثاني أن الجميع مقدرين وأنه ليس هناك الآن قدرة على التقسيم وأن هناك أشياء متشابكة والكل راضي، فلا يجب التقسيم، ولو تأخر التقسيم لا تأثمون أنتم ولا والدكم. أبو أنس تفضل.
السلام عليكم شيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هل يجوز الصلاة اتجاه النار مع الذكر اختلاف العلماء فيه والترجيح؟
هل يجوز الصلاة باتجاه ايش؟
اتجاه النار.
النار طبعا لا يصلي المسلم باتجاه النار لأجل عدم مشابهة المجوس الذين يعبدون النار، لأن عباد النار يستقبلونها ومعابدهم في قبلتها النار موقدة، فلا يستقبل المسلم النار لأجل عدم التشبه بهؤلاء. أبو محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم،
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
سؤال أول، عند دخول المسجد يرفع الأذان، هل نستمع للأذان أم نصلي تحية المسجد؟
استمع. أيوة، استمع للأذان وردد معه ثم صلي تحية المسجد، يعني هو وقت قصير ستنتظره ريثما تردد مع المؤذن ثم تبدأ في تحية المسجد جمعا بين المصلحتين. سؤال ثاني.
سؤال ثاني، هل من يصلي على تارك الصلاة هل هو آثم أم لا؟
الله المستعان، حياك الله يا أخي. طبعا تارك الصلاة بالكلية بعض العلماء يقول أنه كافر مجوز صلاة عليه، وبعضهم يقول هو مسلم لا يكفر إلا إذا جحد وبالتالي يجيز الصلاة عليه. فهذه المسألة إذن هي مسألة خلاف بين أهل العلم على حسب ما يعتقده الإنسان أو يترجح لديه أو يقلد إذا كان عاميا، فإن قلد عالما يقول بكفر ترك الصلاة بالكلية ما يصلي، وإذا قلد من يقول بإسلامه وأنه لا يكفر إلا إذا جحد سيصلي. رفقة تفضلي.
ألو عسلمة. بالله نحب نسأل، عندي أختي من تونس عندها معناتها سنين ما عندهاش صغار، تحب تتبنى صغير وتكتبه باسمها، هل حلال ولا حرام يا شيخ؟
أي تتبنى لا مانع أن تأخذ تكفل ولدا من الملجأ أو من الميتم أو من دار الرعاية، لكن ما يجوز أن تنسبه لها، لأن إذا نسبته لها تترتب على ذلك أحكام في المحرمية، في النسب، في الرضاء، في الإرث، فما تنسبه لها، وإنما يوضع له أصلا، هو يكون له اسم أصلا في الملجأ، يكون له اسم مثلا سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن فرضنا، خلاص يبقى على اسمه وهي تكفله ولا تنسبه إليها. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بس سؤال عن الطلاق إن شاء الله.
أيوة.
ألو.
نعم نعم تفضل يا أخي.
عندي أحد أصدقائي.
أيوة.
طلق زوجته.
أيوة.
صارت مشكلة بين أصدقائي فطلق زوجته.
طيب بعدين.
هذا الطلاق صحيح أم غير صحيح؟
يعني طلق وهو يعقل ما يقول؟
حالة عصبية يا شيخي.
معليش.
تعصب صار شجار بينه.
هو العادة أنه ما أحد يطلق إلا من غضب، هذه العادة، لكن في الغضب أنواع، في غضب يخرجه عن شعوره لا يعرف ماذا يخرج من فمه كالمجنون، وفي غضب يعقل ما يقول مع كونه غضبان لكن يعقل ما يقول ويدري ما يقول ويريد ما يقول، فإذا كان يريد ما يقول ويعقل ما يقول يقع طلاقه. الهادي تفضل.
ألو.
نعم يا أخي.
عندي زوجة عندها مثلا والرقيب فيها بالعتاب ما باش يخرج من عندها، فهمت؟
طيب الإخوة الآن إن شاء الله يأخذون سؤالك يعرضونه ويأتوننا به إن شاء الله. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما هي أشهر الأحاديث الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأيضا بالنسبة لقراءة كلمة كفوا وكفوا، من قرأها كفوا هل تصلح منه هذه اللحظة؟ بارك الله فيكم.
حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت أول حاجة أسأل من صحة الحديث اللي هو بيقول يا محمد أتوجه بك إلى ربي لتقضي حاجتي، اللهم شفعه فيه، اللهم شفعه فيه.
هذا الحديث صحيح لكنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته فلا يجوز لنا أن نقول ذلك، لا يجوز لنا أن نقول ذلك بموته عليه الصلاة والسلام. طيب في شيء آخر؟
الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، عندنا في السودان بعد الميت يعملوا صبغة يوم 15 يوم 40، ما حكم ذلك؟
هذا التحديد أيضا بدعة، لأن الصدقة في كل وقت وحين ولا يجوز تحديدها إلا بدليل، لأن التحديد دليل على اعتقاد فضل في هذا التحديد، فما هو الفضل وما دليل الفضل ومن الذي قال بالفضل ومن الذي شرع الصدقة في 40، ولماذا 40 بالذات، وليش 39 لا، 41 لا، 40 بالضبط، لماذا، من الذي حدد 40، وبأي وجه هذا، وما هو فضله، وما هو الدليل على هذا الفضل. والتفضيل في الأعمال لله، الله هو الذي يحدد لنا هذا الوقت أفضل وهذا العمل أفضل وهذا العمل في هذا الوقت أفضل. هذه الأفضليات يعلمها من شرع سبحانه، وليس نحن نخترع من عندنا أفضليات، اختراع أفضليات تشريع. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب الله يحييك يا الأخ علي، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
سحر يا مولانا، أنا كنت بحكي سنة 2015 لوالدتي، وساعتك وانا قبل وقفة عرفات شفت رؤية النفس ان مراتي حامل وفطان والد واسمه ميتين، ومراتي ما كانتش تعرف، واتصلت عليها قالت انا مش حامل، راحت حاملت لقيت نفسها حامل وربنا حجبني وامنيه، لكن انا سميت ابني، ما سميتش ابني ياسين، سميته ابراهيم.
يا علي،
على اسم ابراهيم الزهراني، مهندس ابراهيم الزهراني عندكم.
يا علي
اتفضل.
جاءك مولود وسميته علي، وسميته ايش؟ ابراهيم.
ابراهيم، لكن انا شفته في الرؤيا في الحرم يتيم.
لا، خليك على ابراهيم، خليك على ابراهيم رحمك الله، لان ابراهيم ثبت في السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سمى ابنه ابراهيم وقال ولد لي الليله، سمى غلام وسميته ابراهيم. أما ياسين فهي من الأحرف المقطعة، يعني يا سين حا ميم طا سين طا ها نون قاف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم. فإذا طا ها يا سين أحرف مقطعة، ما هي أسماء، بعضهم يظن هي أسماء يظن أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. هذه الأحرف المقطعة، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب والمعاقب، ويحشر الناس والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء وله صفات، لكن ياسين وطه ليست منها، فلذلك تقول أنا شفت في المنام ياسين وسميته في الواقع إبراهيم، نقول خليك على إبراهيم، هذا تشهد له الأدلة، أما المنام هذا ما هو دليل، وياسين ما عليه دليل على أنه هو من الأسماء النبوية، وحتى ليس من الأسماء أصلا. فلو قلت مثلا محمد مشتق من حا ما دا، سعيد من سا ع دا مثلا، منصور من نصارى، لكن طه مشتق من ايش؟ ياسين مشتق من ايش؟ ما له جذر؟ هذه أحرف مقطعة، ياسين حاميم طه. طيب أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
طبعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أحبك في الله.
أحبك الله.
ربنا يكرمكم إن شاء الله. أقول لك الشيخ، كان في سؤال عندي في البيوعج.
أيوة.
حضرتك إحنا اشترينا سيارات تمام، وطبعا اللي باع لنا مدير طالب في السيارة 500، بس أنا حاليا دلوقتي أنا لا مثلا أعرف اللي هو صادق ولا مش صادق.
تقول أنت، أعد السؤال مرة أخرى.
حضرتك السيارات، خدمة سيارات من مدير الشركة تمام؟
لحظة، أخذتوها إيش يعني من مدير الشركة؟ استعارة بشراء يعني، أخذتوها كيف؟
هو بيقول لي أنا بدور على أعلى سعر، وبعد كده أدور على الناس وبعد كده أدهم لك لك أنت، بس أنا
لحظة يا أحمد، السيارة هذه ملك مدير الشركة ولا ملك الشركة؟
لا ملك مدير الشركة بس.
لا، السيارة ملك مدير الشركة شخصيا؟
لا الشركة نفسها.
طيب إذا الشركة تريد أن تبيع السيارات، يعني في سيارات للشركة انتهت حاجتها منها، انتهت حاجتها من هذه السيارات وتريد الشركة بيعها، ومدير الشركة عليه أن يبيع هذه السيارات بأعلى سعر لصالح الشركة، وهو مؤتمن على ذلك، ولا يجوز أن يحابي أصحابه أو أقاربه. فالسيارة ممكن تجيب في السوق 30 فيقول لصاحبه خذها ب20، أو يقول لقريبه خذها ب10، ما يجوز. لازم ننظر كم أعلى سعر تجيب، بعدين ممكن نخير موظفي الشركة باعتبارهم موظفين، فنقول لكم الأولوية في الشراء بأعلى سعر وصلت إليه، لأن هذا هو مقتضى الأمانة في العمل، أن المدير يبيع السيارات التي انتهت حاجة الشركة إليها، انتهت بأعلى سعر. فإذا عرفنا أعلى سعر في السوق وقال تبوا تشتروها، لا مانع، أنتم أولى من غيركم لأنكم موظفين في الشركة، لا مانع، بس يحابيكم وينزل من السعر لأجل علاقة شخصية، وملاك الشركة لم يأذنوا بذلك فلا يجوز. أما إذا أذن ملاك الشركة، راح المدير وكلم مالك الشركة أو ملاك الشركة وقال عندنا موظفين نريد أن يعني نكافئهم بإعطائهم السيارات هذه بسعر نص سعر السوق مثلا، فلا مانع، إذا رضوا وأذنوا لا مانع. واضح يا أخي أحمد؟
خربتكم.
حياك الله، حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. ومع الأسئلة: ما حكم زيارة المتاحف؟ المتاحف أنواع طبعا، المتاحف أنواع، لكننا نحذر من المتاحف التي فيها معروضات الأشياء الدينية للكفار والمشركين. يعني مثلا أصنام، هذه الأصنام قد تلقي هيبة أو رهبة في نفوس بعض الزائرين، وأحيانا من لكونهم صغار أطفال في جهل ممكن يصير في النفس إعجاب. فلذلك نحذر من قضية غشيان متاحف الكفرة التي فيها معبودات هؤلاء. طبعا في بعضها فيها مثلا الصلبان، بعضها فيها الصور العارية، بعضها فيها صور يزعمون يعني صور عيسى ومريم ونحو ذلك، والملائكة لا تدخل هذه الأماكن. طبعا ملائكة الرحمة والبركة لا تدخل هذه الأماكن. الشاهد أنه في محذورات كثيرة في قضية المتاحف. طبعا في متاحف علمية مثلا تعرض لك اكتشافات واختراعات، تسلسل اكتشافات أو اختراعات في تاريخ البشرية، متاحف علمية. ولذلك قلنا في البداية المتاحف أنواع، ففي متاحف لا يجوز دخولها ولا مشاهدة ما فيها، وفي متاحف لا ممكن دخولها ومشاهدة ما فيها. هل يجوز المعتدة أن تكلم الرجال لقضاء حوائج؟ لقضاء حوائج، وأكثر أوقات ترسل مقاطع صوتية غير مهمة علما أن لديها والدها. إذن هذا يعني السؤال فيه إشارة إلى قضية التوسع، أن بعض النساء تتوسع في الكلام مع الرجال بدون حاجة، يعني عندها والدها وممكن أنها يعني تتكلم كلمتين فترسل رسائل صوتية وأشياء. فنقول إذن لا، الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبين السبب أنه أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فمسألة الكلام مع المرأة الأجنبية لابد فيها من العناية بقضية طهارة قلب المتحدث والسامع. فبعض الناس يقول أنا ما يهمني، طيب هي ممكن تكون هي تفتن، إذا أنت ما تفتن ممكن تكون هي تفتن، ثم فلا تزكوا أنفسكم، وبالذات المرأة الشابة، فيكون إذن الكلام لحاجة بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة. إذا أمكن الكتابة ما في داعي للصوت، المرأة الشابة الحرج فيها أكثر من المرأة المسنة، وهكذا. يقول والدتي مريضة ولا يوجد أحد من النساء يخدمها غير الخادمة، إخواني كبار في السن وأنا في العدة، توفي زوجي رحمه الله، وأمي تطلب أن تراني، هل أسافر إليها؟ لا، تقدم العدة ما دام هناك من يخدمها، ما دام هناك من يخدمها، لأنك أنت مطالبة الآن مخاطبة شرعا بالعدة لوفاة الزوج، وهذا حق الزوج أن تمكثي في بيت الزوجية 4 أشهر و10 وما تتركي بيت الزوجية وتروحي، خصوصا أن هناك من يقوم الآن بالمطلوب أو يقوم بما تدعو إليه الحاجة من هذه الخادمة، تقوم بالحاجة. صحيح أنت أفضل وأحسن وللأم أريح نفسيا، لكن أنت الآن مشغولة بحق آخر، أنت الآن مشغولة بحق آخر، وما عندها شيء ضرورة، نقول ضرورة لا، في خادمة. فلعل إن شاء الله يعني إذا خرجت من العدة هي تكون قد قامت بالسلامة إن شاء الله، ولا وتكون زيارتك لها زيارة في عافية، زيارة في عافية. يقول هل يجوز شراء بيت من بنك قام ببنائه بفائدة 100%؟ نحن الآن يعني إذا كان البيت ملكا للبنك فإنه يجوز أن تشتريه منه إذا كان في حوزة البنك. طبعا هذا كيف وصل إلى البنك هذه قضية أخرى، أنت قد لا يكون لك بها علاقة، قد يكون البنك استولى عليه في مقابل ربا غرمه شخص للبنك، هذا صار على ظهره، قد يكون ورهن عندهم بيتا، لكن أنت الآن ما لك علاقة في قضية أنه هذا آل إلى البنك بأي صفة، ما لكن عند إذا أمامك ظاهر الأمر أن البيت ملك للبنك في حوزة البنك يجوز أن تشتري يوم منه. طيب، أول السؤال منعت زوجتي أن لا تذهب إلى بيت أختي وقلت لا تذهبي أبدا وحذرتها، ولكنها طيب لماذا منعتها؟ لابد من السؤال. الآن أختك رحم، وطبيعي أن زوجتك تذهب إلى بيت أختك وتأخذ معها الأولاد، وأختك عمة الأولاد، فهذه صلة رحم، فلماذا تمنعها؟ هل يوجد ضرر؟ هل يوجد تأثير ضار سلبي؟ مثلا أختك تؤثر على زوجتك تأثيرا سالبا، أو أختك تؤثر زوجتك تأثر على أختك تأثيرا يعني سيئا؟ إذا كان كذلك هذا عذر نعم، لكن بدون هذا لماذا تمنعها؟ طيب، يقول أنا شاب من مدينة تطوان وعمري 28 سنة. طيب هذا أخ يعني يبحث عن زوجة إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله ندله، نسأل الله أن يغفر لنا التقصير، هو لكن لأن الطلبات صارت كثيرة في موضوع يعني الزواج من الجنسين، تحتاج هذه واحدة إلى مشروع، إلى مشروع يعني، فهذا يحتاج إلى نوع التفرغ، ولذلك قلنا لو قصرناه على الحالات يعني يتيمة الأبوين مضطهدة في دينها، يعني حاجة تكون يعني خاصة حتى لا قدرة على يعني التوسع، تحتاج إلى جمعيات يعني خاصة لأجل هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. طيب، يقول هذا السؤال ذهبت للحج وعند رمي الجمرات كنت مع زوجي وهو رجل كبير في السن وكان المكان مزدحم جدا وكثرة النساء سقط حجابي. طيب ما ذكرت هل رمت ولا ما رمت؟ سقوط الحجاب بدون قصد ما عليك شيء يعني. الإنسان يستغفر الله عز وجل عموما. أما مسألة الرمي الآن ماذا حدث؟ هل رميت أم لا؟ إذا ما رميت فهذا واجب ترك يجب بتركه دم يذبح في مكة يوزع فقراء الحرم يذبح في الحرم ويوزع فقراء الحرم. وأما إذا رميت بس انكشف الغطاء انكشف الشعر فالرمي صحيح والانكشاف أنت معذورة فيه لأنه غير مقصود. والحمد لله على كل حال. طيب السؤال أيهما يقدم، قضاء رمضان أم صوم لكفارة يمين أو نذر؟ الجواب من كان عليه أيام من رمضان فله تأخير قضائها ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. ولكن لا يجوز تأخير رمضان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني بدون عذر، ما يجوز. وأما كفارة اليمين فقد اختلف أهل العلم هل يجب أداؤها على الفور يعني لو واحد حنث أم على التراخي يعني إلى الموت. فذهب الجمهور لأنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين وأنها تجب بالحنث على الفور لأنه الأصل في الأمر المطلق، الأصل في الأمر الوجوب يعني مباشرة. فعلى مذهب الجمهور يلزم تقديم كفارة اليمين لأنها على الفور، وقضى رمضان عندك سنة، فإذا ضاق الوقت ولم يبقى على رمضان الآخر إلا أيام تتسع للقضاء فقدم القضاء، لا تتسع إلا القضاء فقدم القضاء. طيب يقول السؤال إذا سلم في الإمام للجنازة تسليمتين هل يتابعه؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن التسليم من صلاة الجنازة مرة واحدة على اليمين، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، ولا وإنما ورد عن ستة من الصحابة أنه كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن اليمين، وبعضهم أوصلها إلى عشرة من الصحابة. بعض العلماء قال أنه يسلم تسليمتين مثل الفرائض والنوافل، وهذا عند مذهب موجود يعني في بعض المذاهب، واستدلوا بحديث التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وإن كان ليس صريحا في التسليمتين على أي حال المسألة يعني فيها سعة. يعني في بعض السلف قالوا بالتسليمتين، في بعض المذاهب قالوا بالتسليمتين، فإذا سلم إمامك تسليمتين تابعه لأجل ما ورد في متابعة الإمام، ولأن ما قام به الإمام ليس باطلا يعني قال به بعض العلماء. صحيح الأرجح تسليمة واحدة، لكن التسليمة الثانية لو فعلها جاز يعني ما أنها ليست بدعة محرمة إحداث الدين، لا، هو قول من أقوال أهل العلم المعتبرة وفي له بعض الأدلة يعني استندوا على بعض الأشياء. طيب السؤال أيضا تقول الأخت أنه هي تقرأ أحيانا وتنسى، يعني تقرأ إلى آخر كتاب وتشعر أنها غير ملمة، هذا طبيعي في بداية القراءة طبيعي ولا تيأسي، ويقع هذا للكثير ممن يبدأ القراءة. وأنه في الحقيقة المعلومات ممكن تكون يعني موجود أشياء منها، لكن استدعاء المعلومات ليس سريعا. إذا قرأت المعلومة في أكثر من مكان يبدأ الذهن يستدعي ويستوعب ويربط، ولذلك ممكن إذا قرأت كتابا مثلا تحصل 10% معلومات للمرة الأولى، إذا قرأت المرة الثانية ممكن تحصل 30%، حصل ما قرر الثالث ممكن تحصل 70%. إذا لاحظ يعني مو المرة الأولى تحصل 10 والمرة الثانية 20 والمرة الثالثة 30، لا، المرة الثانية راح تحصل أكثر من الأولى، والقراءة الثالثة راح تحصل أكثر من الأولى والثانية، وهذه فائدة تكرار القراءة. طيب، هل تجب الزكاة في حساب الادخار الذي يمنع من التصرف فيه؟ يعني هو بيدخر لكن لا يقدر على سحب المال. الجواب، إذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في المال فلا زكاة عليك فيه، لأن الملكية ليست تامة. صح أنه مستقطع من مالك، لكن مثل اللي عند مماطل أو عند فقير، يعني ما هو مبذول، ما تستطيع تتصرف فيه. فإذا كان مالك سلطة على المال، مالك تحكم في المال، فما تجب عليه الزكاة وإن كان مالك. طيب، ماذا بقي لدينا هنا من الأسئلة؟ قل هو الله أحد، طبعا قل هو الله أحد سورة عظيمة، ورد أن قراءتها ثلاث مرات كمن قرأ القرآن في الأجر يعني. وقد كان رجل من الصحابة يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، وأنت والنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك، فقال والذي نفسي بيده إنا لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري. أما كفوا وكفوا، ورد كوفو ون بقلب الهمزة، وكفو أن بالهمزة، كفو أن بالهمزة، وكلاهما قراءتان. وقرأ أيضا حمزة كف بسكون الفاء. إذن عندنا كفو أن، كفو ون، والقراءة الثالثة بسكون الفاء، كلها صحيحة. طيب، هذا ما تيسر ذكره الإجابة عليه في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يغيث إخواننا المستضعفين ويرحمهم، ونسأله عز وجل أن يعجل بالفرج، عجل بالفرج لهؤلاء المستضعفين، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت.